أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتحدث في الأقوال في المسألة، أن من يقول بالتلازم بين وجوب المقدمة وبين وجوب المقدمة، هل يقول بالتلازم مطلقا أم يقول بالتلازم مقيدا؟ وإذا كان لا بد من تقييد، هل لا بد من تقييد بأمر قلبي أم تقييد بالوصول الخارجي؟ المسألة ذا أقوال أربعة: قول للمعالم، قول للأنصاري، قول للفصول، قول للخراساني. مرحوم الشيخ الخراساني كان يرى أن التلازم تام في مطلق المقدمة من غير أن تقيد بقيد، فمقدمة الواجب واجب مطلقا، سواء أوصلت إلى هذه المقدمة أو لم توصل إلى هذه المقدمة، خلافا للفصول، وسواء قصد الإيصال أو لم يقصد الإيصال، خلافا للمعالم والأنصاري. وبينا بالأمس مائز القول بين المعالم وبين ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. منهج البحث كان بالنحو التالي: نذكر رأي صاحب المعالم ونرد رأي صاحب المعالم، نذكر رأي صاحب الشيخ الأنصاري ونرد الشيخ الأنصاري، نذكر قول صاحب الفصول ونرد كلام صاحب الفصول. وفي ثنايا البحث أيضا نبين وجهه والمدرة فيما اخترناه من الرأي. هذا هو المنهج. احنا بارحة الحلقة الأولى من البحث اكتملت، وهو بيان رأي صاحب المعالم وكيف المصنف رد صاحب المعالم، وكيف أن المصنف ناقش صاحب المعالم. الرأي الثاني هو رأي الشيخ الأعظم. مرحوم الشيخ الأعظم هكذا كان يقول: إنما نحكم على المقدمة بالوجوب فيما لو كان المكلف قاصد الوصول إلى ذي المقدمة، فمن دون قصد لا يقع مصداقا للواجب، فالوضوء الواجب بالأمر الغيري إنما يكون مصداقا لهذا فيما لو كان المكلف قاصدا لذلك الوضوء، وأما من دون قصد ذلك من دون قصد ذي المقدمة لا يكون ذلك الوضوء مصداقا للواجب. هذا نظرية المرحوم الشيخ الأنصاري. المرحوم الشيخ الخراساني، هذا الكلام كله تقدم حديثنا من هذه النقطة، كيف يرد المرحوم الشيخ الأنصاري الشيخ، كيف يرد المرحوم الشيخ الخراساني الشيخ الأنصاري؟ ابتداء المرحوم الشيخ الخراساني يقول: الحاكم من هو في هذه القضية؟ حتى نستنطق الحاكم. يقول: الحاكم في مسألة الملازمة هو العقل، إنما نحكم بقانون الملازمة بحكم العقل، العقل هو الذي يحكم. إذا وجبت المقدمة وجبت المقدمة تبعا وبالأمر الغير. حينما يكون الحاكم هو العقل نستنطق العقل: أيها العقل، أنت الذي حكمت بالملازمة، حكمت بالملازمة في خصوص المقدمة الذي يقصد منها الوصول إلى هذه المقدمة، أم أنك حكمت بالملازمة في مطلق المقدمة، سواء كان قد قصد الوصول بها إلى هذه المقدمة أو لم يكن يقصد. الشيخ الخراساني يجيب عن على لسان العقل بأن العقل يقول احنا نروح وراء النكتة، وأن حكم العقل لم يكن حكما جزافيا وإنما قائم على أساس النكتة. العقل إنما يحكم في النكتة على أساس النكتة، ونحن ندور في سعة النتائج وفي ضيق النتائج على وفق تلك النكتة. النكتة هي التي تدعونا إلى سعة النتيجة وإلى ضيق النتيجة. ما هي النكتة التي استدعت أن العقل يحكم؟ يقول النكتة هي التوقفية، النكتة هي التمكن على الإتيان بالمقدمة. هذه هي النكتة، نكتة التوقف. تمام سر حكم العقل لأجل أنه هناك توقف، بمعنى لا يمكن إيجاد بالمقدمة إلا عن طريق المقدمة. فالمقدمة هي طريق للوصول إلى المقدمة، للتمكن من الوصول إلى المقدمة. هذه هي النقطة، نقطة التوقف. العقل حاكم، العقل يحكم على أساس النقطة، النقطة هي التوقفية. يقول ومن الواضح إن هذه النقطة محفوظة في كل من الصورتين، في صورة القصد وفي صورة عدم القصد. فحتى في صورة عدم القصد النكتة أعني التوقفية موجودة. والعقل متى يحكم؟ قال كلما في البين يكون توقف. العقل إنما يحكم بالأمر الغيري، العقل إنما يحكم بالملازمة، لأن حكم العقل لا بد له من خلفية. خلفية ما هي؟ التمكن. وهذه الخلفية كما هي موجودة في حال ما لو كان قد قصد، كذلك هي موجودة في حال ما لو لم يقصد. هذا دليل على ماذا؟ على أن السلطان الحاكم وهو جناب العقل حكم بوجوب المقدمة مطلقا، وهذا هو رأينا وهذا هو دليلنا. يعني هذا هم رد للشيخ أنصاري، وهم في نفس الوقت هو بيان لمدرك ما أفاده الشيخ الخراساني. عمدة كلامه يقول سعة الأشياء، سعة النتائج وضيق النتائج مرهونة بالمدرك، والمدرك قد يكون شرعي وقد يكون عقلي. في مقامنا المدرك هو العقل، والعقل لا يحكم بصبغة تعبدية. العقل ما عنده روح تعبدية، لأنه إذا العقل كان تعبدي نقول ما نقدر نبحث وراء النكتة. أما العقل مو شأنه شأن تعبدي، وإنما شأنه شأن كشفي، شأن قائم على أساس نكات عقلائية أو عقلية. العقل يحكم، مو العقل يعبدنا بشيء، الشارع يعبدنا بشيء، أما العقل ما يعبدنا بشيء. لذا الشارع نحن لما نريد نستخرج النتائج ننظر إلى مساحة التعبد من قبل الشارع. الشارع شلون يعبدنا؟ مرة يعبدنا بالسعة، مرة يعبدنا بالضيق، مرة يعبدنا بهالكيفية، مرة يعبدنا بتلك الكيفية. سعة المسألة وضيقها رهن. إذا كان المدرك هو الشارع لابد من استنطاق الشارع. كيف نستنطق الشارع؟ دليل الشارع. مثلا لما قلت لك أكرم العالم، هل يشمل العالم العادل والفاسق أم خصوص العادل؟ شك في سعة الدليل وفي ضيقه. إلى من يرجع؟ قضية تعبدية. القضية التعبدية إلى من يرجع؟ إلى لسان الدليل. لسان الدليل مطلق، فنقول بأن أكرم العالم يعم العادل والفاسق. هذا إذا كان الحركة حركة واصلة إلينا عن طريق الشارع. فهم بعد ما نسأل نكتة أن الشارع أمرنا بالإكرام ما لك علاقة، أنت مو مطالب أن تعرف النكتة. الشارع نكاته خاصة مختصة به، أما العقل
ليس القاعة تعبدية. يعني ما نقدر نقول أنه ينفرد الشارع في كيفية تفكيره. شأن العقل شأن سيال، العقل موجود حاضر الآن، يمكن أن نسأله: أيها العقل، أنت الذي حكمت بالملازمة بين المقدمة وبين المقدمة، لا مجال لك أن تحكم بالتعبد، بل لا بد أن تحكم على أساس نكتة نطالبك. ما هي تلك النكتة الذي استدعت الحكم بالملازمة؟ لكان جواب حكم العقل التوقف. التوقف، قال: وهذه النكتة كما هي محفوظة في دائرة ما لو قصد، هي محفوظة ما لو كان غير قاصد. الشيخ بعد ما بين الدليل، هذا دليل له وضرب للأنصاري، تركه. شوف راح يصعد الآن، بدأ الشيخ يحلق، قال: وحتى مثل الشيخ الأنصاري يعترف بهذه الحقيقة. يعني بالتالي شو يقول؟ يقول الأنصاري وقع في تهافت في قوله، لأنه هو في موارد أخر نشوفه يذعن بفكرتنا ويقود نظريتنا. يا موارد، يقول: لو كان الإنسان قد أتى بمقدمة ولم يكن قاصدا، ولم يكن قاصدا، بعد ما حقق المقدمة التفت أن هذه المقدمة غير مقصودة، هل نلتزم بالرجوع وبعود المقدمة، أم أنه نقول هاي انتهت المقدمة، انتهت بعد ما عندنا مشكلة؟ كل العلماء قالوا ما عندنا مشكلة. يعني مثال، مثل لي بمثال: لو واحد منا راح إلى مكة بقصد السفر إلى، بقصد الحج، سافر، السفر مقدمة للوصول إلى الحج، إلى الديار المقدسة الكريمة، راح استمر مقاصد، كان مطفي، قال: أنا ما أريد أروح أحج. مرة كان قد ركب دابة مقصوبة، مرة ما أدري شنو، استمر مقدمات محرمة، مرة مقدمات غير ملتفت إليها. إحنا نسألك أيها الأنصاري: من وصل إلى الديار المقدسة وإن لم يكن ملتفتا إلى المقدمة، الآن التفت يجي حج، شو نقول له؟ نقول له: أرجع مرتلك إلى ديارك وعاود المقدمة، أم أنه نقول له: لا، أنت واصل. ليش نقول له واصل؟ وذلك لأن نقطة التوقف أمنت، وتمام المدرك هو نقطة التوقف وحققناها. إذن تمام المدرك لو كانت القضية توقفية خاصة، توقفية قصدية، لكان من الواجب علينا أن نحكم على من كان غافلا في السفر إلى الحج، أن نقول له: ارجع إلى النجف من جديد، وتعال من جديد، واركب طيارة بقصد الحج. ولم يفتي ولا ربع فقيه بهذه القضية. هذا معناه شنو؟ تمام النقطة نقطة توقفية، مو نقطة توقفية قصدية. لذا اجتزأوا، طبعا بعد ذلك عندي كلام في هذه الفكرة، لذا اجتزأوا بالمقدمة. اجتزاؤهم بالمقدمة لخير مدرك على ماذا؟ على أن تمام النقطة، لأن الاجتزاء يلازم معرفة متعلق الوجود. وحينما التفت اجتزاحتي الاجتزاء، يعني قالوا بعد ما في حاجة أن ترجع من النجف وتركب طيارة من جديد، الاجتزاء بالرحلة الأولى لخير شاهد على أن متعلق الوجوب الغيري محض المقدمة، لا المقدمة المقصودة. بعد القول بوجود تلازم بين عالم الاجتزاء وبين عالم متعلق الوجود، فلما حكموا بالاجتزاء هم حكموا بماذا؟ بالوجود. هذا الشاهد الذي يذكره الشيخ هنا. ثم يقول: فتأمل. فتأمل شنو؟ أنه هذا الترقي الجديد مبني على القول بوجود تلازم بين الاجتزاء وبين أنه الشيء مأمورا بالأمر الغيري. وحيث أنكم قلتم الرحلة الأولى مجزئة، إذن متعلق الوجوب الغيري ما هي؟ ما هو؟ هو الرحلة الأولى. والرحلة الأولى أفصح عن معدنها. الرحلة الأولى شنو؟ مقدمة بلا قصد. هذا من يقول الاجتزاء، لكنه قد نسند إلى المرحوم الشيخ الأنصاري أنه لا يقول بنظرية التلازم بين عالم الاجتزاء وبين عالم متعلق الأمر الغير. يعني قد نقول بالاجتزاء لكننا لا نقول بماذا؟ بالأمر الغير. واضح؟ فتأمل، فتأمل إن، راح أكرر، فتأمل إن هذا الترقي الذي قدمته أنا الخراساني من أن العلماء قد حكموا بالاجتزاء في الرحلة الأولى لكاشف على أن متعلق الأمر الغيري هو الرحلة الأولى، مع أن الرحلة الأولى ليس فيها عنوان القصدي. هذا مبني على من يرى بوجود تلازم بين عالم الاجتزاء وبين عالم المتعلق الأمر الغيري. وأما من أنكر وقال يمكن أن نلتزم في المولد أن يكون في البين اجتزاء مع أنه ليس هناك أمر غيري، حينئذ هذا التصعيد الجديد لا ينفع، هذا التصعيد الجديد لا ينفع. إذن تصعيد ينفع على مبنى ولا ينفع على مبنى آخر. جيد، هاي النقطة الثانية. شيخ الآن أرجوك التفت لي يحكي شيخ الخراساني في كيفية ضرب، لأن عنده أربع محطات من الضرب. المحطة الأولى أن المدرك هو العقل والمستنطق هو العقل والعقل نسأله، وقلنا أن العقل إنما يحكم على أساس النكتة، والنكتة هي التوقفية، وهذه محفوظة في الرحلة الأولى. هاي المحطة الأولى في كلام الخراساني في مناقشة الأنصار. النقطة الثانية، بل لنا أن نترقى، فإن الشيخ الأنصاري حكم بالاجتزاء بالرحلة الأولى، والاجتزاء يلازم أن يكون الرحلة الأولى هي متعلقة الأمر الغيري فيثبت المطلوب، لكنه هذا مبني على من يقول بالملازمة. وأما من ينكر الملازمة ويرى لا ملازمة بين عالم الاجتزاء وبين عالم الأمر الغيري، هذه المحطة لا تتم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول بني الشيخ يحكي بني هاي النقطة الثالثة، هاي محطة ثالثة في كلام الشيخ خراساني. اسمع ايش يحكي حقيقة، ينطي لآل الشيخ، يقول اقول لك التفت، احنا كان كلامي كله سؤال عن ماذا، هل يؤخذ في ثبوت التلازم عنوان القصد للمقدمة للمقدمة؟ هذا كان كلامي، هذا بحث ولا ينبغي ان يخلط ببحث اخر. شنو البحث الآخر؟ عالم المثوبة، عالم المثوبة. أنا الخراساني، أنا الخراساني في الوقت الذي قلت إن الأمر الغيري متعلقه الرحلة الأولى، لكنني أقول إنما يسجل للحاج ثواب الحج فيما لو كان قد قصده الحج، أما الرحلة الأولى الذي لم يكن فيها قاصدا للحج فلا يعطى له الثواب. عداد الثواب يبتدئ بماذا؟ بعالم القصد. نظريتك أيها الأنصاري موقرة، لكن موقرة في يا وعاء وفي وعاء الثواب، وليست مقبولة في وعاء التشخيص الملازمة. وهنا بحثان لا ينبغي الخلط بينهما، بحث الملازمة وبحث الثواب. بحث الملازمة قلت إنما بين المقدمة والمقدمة لازم، وإن لم تكن المقدمة مقصودة، وإن لم تكن المقدمة مقصودة، بحث التلازم ثابت. أما بحث الثواب الحق ما تقوله أنت أيها الشيخ الأنصاري من أنه عداد الثواب يبتدئ متى؟ عند الرحلة الثانية، ولا يمكن أن يبتدئ مع الرحلة الأولى. ليش؟ لأنه إحنا سابقا بينا ماذا بينا؟ قلنا أنه لمن خرج من بيته، وكان رأي الشيخ الأنصاري الخراساني، لمن خرج من بيته أول خطوة من خروجه من بيته يسجل له ثواب زيارة الحسين. ليش؟ لأنه شدة العمل. نعم احنا نعتقد أن زيارة الحسين الكون في الحرم الشريف، لكن شدة هذا الكون في الحرم الشريف مرهون بماذا؟ بقطع المسافة. وقطع المسافة إنما يقول لك قاطع شارع في زيارة الحسين لمن كان قد قصد زيارة الحسين. وبهذا يتضح الفرق. لو شخص طلع من بيته لا بقصد زيارة الحسين وإنما لقصد آخر كالتجارة مثلا، ثم وصل على أعتاب كربلاء وقال خل أقصد الحسين، ما يعطى له ثواب من أول من خروجه من بيته، بخلاف من خرج من بيته وهو في أول خطوة قاصد بها زيارة الحسين، فإن عداد الثواب للأمر النفسي أعني لزيارة الحسين يسجل في الخطوة الأولى. فعالم القصد مقبول، لكن مقبول في يا دائرة، دائرة الثواب، وليس مقصودا في دائرة التلازم. وحديثنا حديث التلازم وليس حديثنا حديث الثواب. فإذا كان كلامك في أجواء الثواب نقول شيخنا الأنصاري الحق ما تقوله، لكن اليوم احنا حديثنا مو حديث ثواب وإنما حديث آخر، حديث الملازمة. وينبغي التفكيك بين الحديثين، بين حديث الملازمة وبين حديث الثواب. طبعا أنا أتمم في عالم الثواب أقدر أضيف لعنصر جديد كما ربما يظهر من كلمات الشيخ الغراساني، وهي الدعوية. حيث إذا تذكرون إحنا سابقا قلنا أن الأمر الغيري يكتسب نظرية التبعية في الدعوية. فكرة التبعية في الدعوية أيضا كفكرة الثواب مرهونة بماذا؟ مرهونة بالقصد. فكرة تبعية الدعوية الذي أسسها سلفا شيخنا الخراساني يقول فكرة التبعية في الدعوية أيضا كفكرة الثواب رهن القصد، لكنه عالم الملازمة ليس مرهون للقصد. الشيخ بيّن ثلاث دعاوى هذا. الدعوة الأولى شنو؟ عالم الملازمة ليس منوطا بالقصد، واحد، خلافا للشيخ الأنصاري. عالم الثواب، أنا الخراساني أرى أن عالم الثواب مرهونا بماذا؟ بعالم القصد كما قال الشيخ الأنصاري. وأيضا أنا الخراساني أقول بفكرة التبعية في الداعوية أيضا رهن للأمر القصد، للأمر هذا. تمام ما عند المصنف في هذا المضمار. هذه المحطة الثالثة، لن ننسى المحطات الثلاثة. رجاء عن المحطات الثلاثة احفظ إياها. حديث الخراساني مع الأنصاري يمكن أن يكمن في محطات أربعة، بين ثلاثة محطات وكل محطة إلى خصوصيتها الخاصة. نجي إلى المحطة الرابعة. قال هوب في عالم الملازمة هو شي يقول، هو يقول بالقصد، وأنا شو أقول؟ أنا أقول بأنه لم يؤخذ عنوان القصد. ما هو الفارق بيني وبينه من حيث النتائج الفقهية؟ هاي عركتنا علمية، أما عركتنا عملية. نقدر نسجل آثار مائزة بين نظرية الأنصاري وبين نظريتنا. فالنقطة الرابعة شنو؟ هل النزاع بين العلمين نزاعا علميا أم أن النزاع نزاعا عمليا؟ المرحوم الشيخ يقول في موردين النزاع نزاعا نزاع عملي، وفي مورد نتفق نحن معه، ففي مورد ثالث نحن نتفق مع من؟ مع الأنصاري. في موردين يكون بيني وبين الأنصاري خلاف، وفي مورد ثالث بيني وبين الأنصاري وفاق. يلا تعال أولا نبين الموردين الذي خلاف بين من ومن؟ بين الأنصاري وبين الخراسان. وفي مورد ثالث لا خلاف بين المدرستين، لا خلاف بين المدرستين. يا أخوان المحطة الرابعة هي راح تكون في ثلاثة موارد، ليس التشويش، ليس التشويش. أنا يهمني أنا كلام الخراساني في كيفية تناوله لكلام الأنصاري كان في ضمن محطات أربعة. المحطة الرابعة هو شنو؟ تحليل إلى ثلاثة موارد. خب المورد الأول، يلا اسمع لي المورد الأول. مورد الأول. بالأمس أنا أشرت إلى المورد الأول، أشير للعاد حتى أحاول أنه أقسم القائمة. الأنصار شي يقول، خراسان شي يقول، شنو المورد الأول؟ قال أفحظ المورد الأول. المورد الأول إنقاذ غريبة، ولا يمكن إنقاذ إلا بمرور بأرض الغيب الذي هي الغصب. من جانب أنت عندك خطاب لا تغصب لا تغصب لا تغصب لا تغصب، من جهة أخرى أنقذ الغريق أنقذ الغريق أنقذ الغريق أنقذ الغريق. طبعا إنقاذ الغريق شو نسميه؟ اعطي أسماء. واجب النفسية، الاجتياز، حرام النفسي وواجب غيري. حرام النفسي لأنه لسان لا تقرب، وواجب غيري لأنه لمن يقول بالملازمة، لمن يقول بالملازمة إذا وجبت بالمقدمة وجبت المقدمة. وبعد كمل، وحيث أن إنقاذ الغريق أهم في نظر الشارع من الاغتصاب من الغصب، حينئذ نقول خطاب لا تغصب يجمد. ليش يجمد؟ لخطاب أنقذ الغريق واجتز الأرض. خطاب اجتز الأرض، من اجتز الأرض؟ من حصلنا اجتز الأرض من أنقذ الغريق، لأنه بخطاب أنقذ الغريق يتولد يترشح خطاب اجتز الأرض. خطاب اجتز الأرض يتعنون بعنوان اجتز الأرض، يعني واجب عليك الاجتياز ولا تقصب لا تجتز الأرض. لكن بما أن اجتز الأرض أهم من لا تقصب، فنقول يا با نجمد خطاب لا تقصب ونقوي ونقدم خطاب اجتز الأرض. واضح الفكرة؟ جيد. هذا الصورة الأولى رد نصورها. هسه إذا كان الشخص الذي يريد أن يجتاز، اسمح لي، إذا كان الشخص الذي يريد أن يجتاز الأرض كان جاهل، جاهل بمن؟ بأن أكو واحد يغرق، ما يدري، ما يدري واحد يغرق، ما يدري. الصورة الأولى شنو عنوانها؟ الجهل بوجود شخص دا يغرق. جاي شيخ الخراساني انت احكي، خلينا نسمعك انت شلون تفتي. قال الان قعد الشيخ الخراساني راح يقعد على مجلس الافتاء ويحكي. الخراساني قدمت راي الخراساني، قال خوف، احنا ماذا نعتقد؟ ان مقدمه الواجب واجب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ عالما جاهلا، قاصدا غير قاصد. اذا الاجتياز واجب لو مو واجب؟ واجب وإن كان الفرد فردا جاهلا، ومع وجوبه نفتي ماذا؟ لا حرمة. ليش؟ لأنه ما ممكن أن يكون الاجتياز هم واجب هم حرام، وحيث أن الواجب أهم من الحرمة فجمد خطاب لا تغصب وفعل خطاب اجتز الأرض. هذا كلام من؟ كلام الخراساني. بعدين عندي تتمة بسيطة لكلام الخراساني، بس الآن أريدك. فإذا ماذا قال الخراساني؟ قال بالنسبة إلى الجاهل بوجود غريقه، هذا نقول له الاجتياز واجب ولا حرمة فيه، ولا حرمة فيه، ولا عصيان، ولا عصيان. هذا رأينا عني. تعال نجي الآن إلى رأي، بعدين أكو تتمة بسيطة أرجع لها، تتمة التجري عيفة السنة. قال وأما على فتوى المرحوم الشيخ الأنصاري، فوق احنا قلنا شو وقت تكون المقدمة واجبة؟ إذا قصده. مفروض الشخص جاهل، فإذا جاهل فهو غير قاصد، لأنه إذا جاهل شلون يقصد؟ سالبة بانتفاع الموضوع. إذا جاهل فهو غير قاصد، إذا غير قاصد إذا لا يكون الاجتياز واجب. إذا لا يكون الاجتياز واجب فلا يكون هناك دليلا يعطل لا تغصب، بل يبقى دليل لا تغصب بلا وجود معارض له فيسقطه، بل يبقى دليل لا تغصب. فأفتي أنا الشيخ الأنصاري بحرمة الاجتياز. واعتبره معصية وخلي عليه قالب هذا أضرب له طبغة عنوان الطبغة شنو أيها العاصي. ليش؟ لأنه ارتكب خطاب لا تصل. الشيخ يريد يقول في هذه الصورة أنا أضيف لك إضافة. شنو الإضافة؟ أن هذا الفرد وإن لم يفعل حراما مشي على رأيي، على رأيي أنا الخراساني على رأيي شنو قلت لم يرتكب حرام. ليش لم يرتكب حرام؟ لأنه الاجتهاد صار واجبا بالوجوب الغيري، ومع وجود الوجوب الغيري يسقط لا تخصر، وبالتالي لم يكن صدر منه المعصية. يقول نعم صدرت حرمة أخرى. شن سميها الحرمة الأخرى؟ حرمة التجري. حرمة التجري عشان يعني هو بناء يدري هو كان باني على ماذا؟ على أن يفعل حرام وهو الاجتياز وهو الغصبية، وإن كان هو في واقع الأمر ما يفعل حرام وإنما يفعله واجبا من قبيل آني والله أريد أخالف الله أصلي الله أكبر صلاتي وإن كانت مصداقا للواجب، ففعلي كخارجي أديت واجبا لو ما أديت واجبا أديت واجبا، لكن سوء سريرتي وقبح سريرتي وهدكي لأمر المولى هذا أمر كنت أنا قاصدا له. أنا قاصد، أنا قاصد. شايفين بعض الناس والله إلا أفطر، هو فطر بس تبين ذاك اليوم عيد لازم يفطر، نقول له أنت ما تستحق معصية. ليش؟ لأنه عملت بالتكليف الشرعي وهو وجوب الإفطار يوم العيد، لكنك تعاقب بعقاب آخر. عنوان العقاب الآخر ما هو؟ التجري. ليش؟ لأنه بناءك أن تهتك أمر مولى، أنت طالع في حرب إلى الله، أنت طالع وإن كان واقع الحال هو ليس كذلك لكنه أنت طالع إلى حرب، فنعاقبك تجريا لا نعاقبك عصيانا. فالفارق بين الفتوين شنو؟ أنصاري يقول يعاقب عصيانا، فراساني يقال يعاقب تجريا. هذا هو الفارق. أو سأطبق لك هذه العبارات. المورد الثاني تركناه إلى غد بس نطبق هذا. وهل يعتبر؟ يلا اسمع يا اخوان. طبعا اول مقطوعه في عباره تشرح يقول راح يذكر كلام الانصاري والفصول في جانب وكلام الخراساني في جانب اخر. شلون يقول؟ يقول وهل يعتبر في المقدمه مضافا الى المقدمه قيدا اضافيا كقيد القصد كما قال به الانصاري او قيد الوصول كما قال به الفصول ام لا يعتبر ذلك؟ ذلك عن شنو؟ لا ما أفاده الأنصاري ولا ما أفاده الفصول. التفتتم شلون؟ يعني دمج. أكرر العبارة حتى أطبق. وهل الآن أطبق العبارة؟ وهل يعتبر في وجوب المقدمة مضافا إلى عنوان المقدمة عنوانا آخر كعنوان القصد أو عنوان الوصول؟ عنوان القصد يقول به الأنصاري وعنوان الوصول يقول به الفصول، أم لا يعتبر لا عنوان القصد ولا عنوان الوصول كما أنا أقوله أيها الخلاصة؟ اسمع. وهل يعتبر في وقوعها، وهل يعتبر في وقوعها يعني وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني شنو على صفة الوجوب؟ يعني أن نقول بالملازمة وأن تكون المقدمة واجبة، أن يكون الإتيان بها أي بالمقدمة بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة. هذا يا نظرية كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة بعض أفاض المقرري بحثه، أو هذا كلام الأنصاري، أو ترتب ذي المقدمة على المقدمة. ترتب يعني شنو؟ يعني وصول، يعني وصول، يعني المقدمة إنما تجب إذا كانت موصلة، أو ترتب للمقدمة على المقدمة بمعنى أن يكون المقدمة موصلة بحيث لو لم يترتب عليها يعني لو لم يتحقق الوصول لكشف عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب، كما هو رأي من؟ كما زعمه صاحب الفصول. هل يعتبر شيئا إضافيا أو لا يعتبر؟ أو لا يعتبر في وقوع المقدمة كذلك، يعني وجوبها الغيري كذلك، يعني وجوبها الغيري شيء منهما من عنوان القصد أو من عنوان الوقوع والإيصال والتحقق. رأينا أنا رأيي أيها أنا رأيي الخراساني الظاهر بطلان قول الأنصاري وبطلان قول الفصول، أي عدم الاعتبار. أما الآن أولا أناقش منه، أناقش الأنصاري، راح يناقش الأنصاري. يلا شوف المقطوعات الأربعة. المقطوعة الأولى: أما عدم اعتبار قصد التوصل خلافا للأنصاري، اسمع، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا، يعني الحاكم في المسألة منه العقل، فلا بد من استنطاق العقل، والعقل لا بد له من نكتة، ونسأل النكتة وما هي النكتة، وليس في البين نكتة إلا نكتة المقدمية، والمقدمية ثابتة سواء كان في البين قصد أم لم يكن في البين قصد. لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية. مقدمية عن شنو؟ أي توقف، أي عدم دخل قصد التوقف، عدم قصد التوصل فيه واضح، يعني لم يشترط في وجوب الأمر الغيري قصد التوصل. ولذا أجل المقطوعة الثانية يقول نفس الأنصاري قال بالاجتزاء في الرحلة الأولى، مع أن الرحلة الأولى كانت بدابة مخصوبة، أو الرحلة الأولى كانت من دون قصد للسفر إلى الحج. كيف قالوا بالاجتزاء؟ إنما قالوا بالاجتزاء لوجود تلازم بين عالم الاجتزاء وبين عالم متعلق الأمر الغيري. ولذا اعترف الأنصاري بالاجتزاء بما لو رحل إلى مكة لا بعنوان القصد، بما لم يقصد به ذلك، طبعا في غير المقدمات العبادية، لأنه في المقدمات العبادية قلنا يشترط فيها عنوان القصد، ومن دون القصد الغيري تكون العبادة باطلة. لحصول ليش قال بالإجزاء؟ لحصول التوقف وحصول ذي المقدمة، فلسفة وجوب المقدمة لأجل حصول ذي المقدمة، وهنا في حال الغفلة قد حصلت للمقدمة، لحصول الواجب وذي المقدمة، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص. فافهم عن بينت، قلت كلامنا في الترقي إنما يصلح أن يكون ردا للأنصاري فيما لو قلنا بالتلازم بين عالم الاجتزاء وبين عالم متعلق الأمر الغيري، وحيث أن عالم الاجتزاء أخذ فيه عدم القصدية، إذن عالم متعلق الأمر الغيري أيضا أخذ فيه عدم القصدية. لو قلنا، وبعدين سنقول إلا أن الشيخ الأنصاري لا يقول بمثل هذا التلازم. الشيخ الأنصاري لا يقول بوجود تلازم بين عالم الإجزاء وبين عالم متعلق الأمر الغيري، يعني الوجوب الغيري قد يكون شيء والإجزاء قد يكون شيء آخر. جيد، نعم، اجي إلى المقطوعة الثالثة. شنو المقطوعة الثالثة؟ أخي عندنا 3 أبحاث، التفت إلها. البحث الأول بحث الملازمة، البحث الثاني بحث الثوابي، البحث الثالث بحث التبعية في الداعوية. هذا 3 أبحاث، وكل بحث غير البحث الآخر. جيد، وبعد، وأنا الخراساني إنما أقول في باب الملازمة أن لا مجال لإدخال عنصر القصد، قصد التوصل. أما بلحاظ ملف الثواب وبلحاظ ملف التبعية في الداعوية فأنا أقول كما قال الأنصاري. أعني شنو كما قال الأنصاري؟ عنوان القصد دخيل في الثواب، فمن لم يقصد فلا ثواب، فمن لم يقصد فلا محركية. لكن عالم المحركية شيء، عالم الثواب شيء آخر، عالم الملازمة شيء ثالث. نعم هذا استثناء منقطع، لا استثناء متصل.
يعني نعم الحديث الماضي وإن كان حديث الملازمة، وأنا لا أقول بالمقدمة بعنوانها القصدي، لكنه إذا دار الحديث في جنبة أخرى وهي جنبة الثواب أو جنبة التبعية في المحركية، فأنا أقول بالعنوان القصدي. نعم إنما اعتبر ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني عنوان القصدي كما أفاده الأنصاري، إنما اعتبر ذلك عنوان القصدي متى؟ في عالم الثواب والامتثال لما عرفت من أنه، لما عرفت من أنه راح يجي تبعية في عالم الدعوية، لما عرفت يعني بيان لتبعية في عالم الدعوية، لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بالمقدمة بدونه، يعني بدون عنوان القصدي، ممتثلا لأمرها لأمر المقدمة وآخذ في امتثال الأمر بديها، فيثاب. متى يثاب؟ عندما يكون قد قصد الأمر نفسه، فيثاب بثواب أشق الأحوال عندما يكون قاصدا. ومن هنا قلنا الشخص الذي يخرج من النجف الأشرف متجها إلى كربلاء إذا يريد يحصل ثواب أكثر، لابد في أول خطوة يخرج بها يقول إني قصدت زيارة الحسين. أما إذا كان ما قاصد زيارة الحسين وإنما كان قاصد أن يلتقي بصديق له في كربلاء، فلا ينال ثواب أشد الأعمال أحمد زهر. أشد الأعمال أحمد زهر عن مثل طبق حديث. هذه المحطة الثالثة. وأما المحطة الرابعة فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب ولو لم يقصد، يعني هذا يبين الملازمة. فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب وهو بحث الملازمة ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية، لأننا قلنا الأوامر الغيرية هي التوصلية، والتوصلية لا يشترط فيها عنوان قصدية إلا العبادات الثلاثة فإنها عبادية اشترطت فيها. لا فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب لا على حكمه السابق، هذا بيان للثمرات بين الشيخ الأنصاري وبين الشيخ الخراساني، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تقبل إيدك هذا. All right.
Thank you. جامع بس يعطون عطاء يعني متواضع.